حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى هذا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ عبد اللقيس، الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية، كان معنا من بيروت عبر الهاتف. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع، شاكرين لكم طيبة متابعتكم وكرم مشاركتكم في هذا اللقاء، كما نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ونافعا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
فمن يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من الجعاد النائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. يا الله يا الله يا الله
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقتين السابقتين من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الواقعة تحت ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غذاء في قلعته، ولكن لم يدخل السيد مصطفى إلى قلعة علي قليخان لوحده، وإنما بصحبة جمع من أهالي خمين، ما دفع علي قليخان إلى القيام بفعل مماثل حيث استدعى رعيته والفلاحين الذين يعملون على أراضيه إلى دار الضيافة في القلعة أيضا، وهو فعل غير مسبوق أثار استغراب هؤلاء الرعية. علي قليخان وأثناء تناول الغذاء يتحين الفرصة للاختلاء بالسيد مصطفى للحديث معه بشكل خاص.
كنت عازما على أن تكون مأدبة الغداء في دار الضيافة مع الخواص، ولكنكم أدخلتم الجميع حتى الرعية إلى دار الضيافة. مهما حصل فلننتقل الآن إلى الغرفة لكي نكمل حديثنا بشكل أكثر خصوصية.
أيها الخان،
نعم،
لم يكن من المروءة أن أتناول الغذاء معكم بعيدا عمن رافقني وصاحبني.
مهما كان الخان كريما فإن وجوده بين الرعية لن يشعرهم بالراحة عند تناول طعامهم. نحن الآن في غرفتنا الخاصة وأدوات تدخين الأفيون أيضا جاهزة.
نكتفي بالغداء، وإذا كان هناك ما ينبغي الحديث بشأنه فلنتممه سريعا لأن الظروف في الغرفة غير ملائمة.
تفضلوا، فنحن نعد الأفيون للخواص. أطباء بلاد الأجانب يقولون إن للأفيون خصائص وفوائد كثيرة.
لا أعتقد أن ذلك صحيح، لأن فوائده لو كانت أكثر من أضراره لما سمح الإنجليز بإدخاله إلى بلاد المسلمين. قولوا ليخرج الأفيون من هنا، فلست معتادا على رائحته أبدا.
أخرجوا الأفيون، هيا أخرجوه. السيد مصطفى يبدو أنه لم يرى مثل هذه الموائد في العراق.
الشيء السيء سيء سواء كان في بلادنا أم بلاد غيرنا. الأفيون كانت استخداماته طبية، ولكن للأسف أصبح الكثر يتعاطونه في مجالسهم. إنما تتفضلون به صحيح، فالإنجليز أشاعوه أولا في العراق، كانوا يبيعونه بثمن زهيد حتى أدمن الناس عليه، ثم باعوه بالثمن الذي يريدون. ونفس الأسلوب استخدموه مع الإيرانيين، فلا ينبغي أن نلوث عقولنا وأبداننا بهذا السم القاتل.
ولكنه علاج ناجع لآلام الظهر والأرجل. الأطباء الإنجليز يصفونه لعلاج الظهر والأرجل.
نعم، ولكن هل شاهدتم أنهم يستخدمونه في مجالسهم أم فقط للعلاج؟
أستأذنكم.
القصد من دعوتي لكم يا سيد مصطفى للمجيء إلى هنا هو بشأن عودتكم إلى خمين. أنتم ما زلتم غير مطلعين على الأوضاع بشكل كامل، خاصة أريد التأكيد هنا على طبيعة التعامل مع الرعية. عليكم أن تعرفوا ما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع هذه الأوضاع وأين موقعكم منها.
لم أفهم شيئا من ما يقوله الخان. كنت أتصور أن منزل والدي السيد أحمد هو ملك عائلتي وأنا وارثه، وليس هناك من يدعي أن لديه سهما في المنزل أو في الأراضي الزراعية. عن أي شيء تتحدثون أيها الخان؟
القضية لا تتعلق إطلاقا بالممتلكات، القضية تتعلق بالرعية. أبناء الخان يرثون موقعه، والرعية أيضا عليهم أن يتصرفوا كرعية. لا ينبغي أن نخل بهذه القاعدة. لم أقصد غير ذلك أثناء سؤالي حول موقعكم هنا، ولم أقصد سوى أن طبقة الخان ومن يملك الأراضي ينبغي أن يقفوا في موقعهم الخاص بهم ولا غير.
نعم، الآن فهمت القصد. أنا ابتعدت عن خمين لفترة من الزمن، وليس لدي اطلاع كاف عن تفاصيل التطورات التي طرأت على المنطقة. ولا أفرق بين الخان والرعية. الحديث يقول: ألا أن خير عباد الله التقي النقي، وإن شر عباد الله المشار إليه بالأصابع. هذا ليس كلامي، إنه كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
صلى الله
أفضل خلق الله. أيها الخان، أنتم قولوا أين تقفون وما هو موقعكم مما يؤكده هذا الحديث الشريف.
لا يا سيد، لا تفهموا كلامي بشكل خاطئ. أنا لم أدع إلى صراع أو مواجهة. هدفي واضح، لا أريد أن يدخل المتمردون من الرعية منزلكم ويتحصنوا أو يعتصموا فيه.
لن يسمع أحد مني أي كلام يتعارض مع كلام الله وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله. ما هي دواعي القلق لدى الخان؟ سؤالي واضح.
سيدنا، أنتم أهل العلم، وهذا ما نتوقعه منكم.
شكرا لك.
الأفضل أن لا تسمحوا للرعية بأن يوقعوا الخلافات بين هذا الخان وذاك.
نعم،
لا تستأجروا مسلحين، فالسيطرة على شرورهم وبلطجتهم ليس أمرا سهلا. نحن نعرف كيفية التعامل معهم، وليس من المناسب أن ترتبطوا بهذا النمط من الناس. فالرعية يتظاهرون فقط بأنهم لا حول لهم ولا قوة، وكثير من رعايا هذا الخان أو ذاك يأتون إلي لعرض شكاواهم ضد خانهم، وأنتم قد تصدقون كلامهم. ما إن غفلتم عنهم يسرقون أموال الخان ولا يعبهون أبدا، وعلى الرعايا أن يفهموا حدودهم، ما هو حلال لهم وما هو حرام.
يا علي قلي خان، أنتم قلتم ما أردتم قوله، والآن اسمعوا قولي أيضا.
تفضل. بالتأكيد أنا فقط أردت أن أقول كل ما لدي.
من الممكن أنكم قلتم ما لديكم، ولكني ما زلت لم أبدي رأي. من المؤكد أنكم مستمعون جيدون، كما أنكم متحدثون جيدون أيضا.
نعم، أنا أرغب في أن أستمع إلى كلامكم في المسجد، فأنا من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج.
الحمد لله، الحمد لله، سيكون لي حديث في المسجد وعلى المنبر، ولكن أريد أن تستمعوا أولا لما أقوله في منزلكم هذا.
تفضل يا سيد، تفضلوا.
نحمد الله أنكم من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج. ما أقوله ليس موجها لكم فقط، إذ أوصي به نفسي أيضا. إن الصلاة والحج وتلاوة القرآن وإقامة العزاء على الحسين عليه السلام تقبل عندما تصدر عن الإنسان بإخلاص وإيمان. فلو كان هناك خيط من حق الرعية في ملابس الخان لن تقبل صلاته وحجه، ولا شك في ذلك. كما العكس صحيح، أي لو كانت الرعية تأكل حقا ليس لها، وأنا أعتقد أن الجميع يحتاج إلى النصح والإرشاد. الرعية والخان، وحتى أنا الذي أضع العمامة العلمائية والدينية على رأسي، ولا ينبغي أن نظن أن الرعية ستطغى في حال منحناها حقوقها بالكامل. إذا كنا مسلمين فعلينا أن نتأسى بالقرآن الكريم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
الإقطاعي علي قلي خان. وبعد تناول الغداء فتح مع السيد مصطفى حديثا بشأن الأوضاع في خمين، مؤكدا ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب من السيد مصطفى بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من الرعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع، وبذلك رفض أن ينخرط فيما يريده منه الإقطاعيون في التعامل مع رعاياهم.
سيدنا رعاك الله، كنت أراقب سلوككم وأقوالكم طيلة فترة الضيافة لدى علي قلي خان. من لحظة خروجكم من القلعة والتوتر مخيم عليكم.
يا ميرزا،
نعم يا سيدي.
بالحقيقة أني نادم على ذهابي إلى القلعة.
لماذا رعاك الله يا سيد مصطفى؟ فأنتم استطعتم أن تضعوا علي قليخان عند حده وتفندوا مدعياته.
لقد أطلقني لقاء اليوم مع علي قليخان، فالقصة لن تنتهي هنا. لست خائفا أو راغبا في التراجع، ولكن هناك عدد من الإقطاعيين أمثال علي قليخان حولنا يريدون أن يهددوا ويستعرضوا قدراتهم وسطوتهم. أنا قلق من أنهم سيجبرونني على الدخول في الذي لم أكن راغبا الدخول فيه.
يا سيدنا، تحدث بطريقة أفهمها بشكل جيد. تخافون أن يدخلوكم في أي شيء؟
لم أكن راغبا يا ميرزا أغا أن أستأجر مسلحين وأصبح شخصا مثله. أنا واثق أنهم لن يكفوا عني وسيخلقون المشاكل.
أكدت لكم سابقا يا سيدي أن هناك عددا من المسلحين الذين كانوا يعملون لدى والدكم المرحوم، فضلا عن أبنائهم وأحفادهم، فما إن يسمعون نداء هل من ناصر ينصرني منكم حتى يبادروا للقتال من أجل حمايتكم.
يا سيد ميرزا.
نعم يا سيد.
استأجر عددا من المسلحين من ذوي الفطنة ولا تزد من أعداده، وقم بذلك بهدوء ومن دون صخر.
لقد قمت بذلك مسبقا. من المقرر يا سيدي أن يأتوا غدا إلى المنزل كلهم من أصدقاء الوالد المرحوم. علي قليخان عندما رأى المسلحين الذين رافقوكم تصور أنهم كلهم من رجالك. ما دام حضور مسلح التجار الذين كانوا برفقتك قد أهابه إلى هذه الدرجة، فمن الضروري أن يروا مسلحيكم من هنا فصاعدا.
ترى ماذا تضحك؟
سيدنا، يبدو أنكم خططتم للضيافة منذ الخطوة الأولى. إذ أدخلتم جميع من رافقكم إلى دار ضيافة علي قليخان في قلعته. علي قليخان لا يدخل دار ضيافته حتى بعض خدامه الخاصين، وبسبب ما قمتم به اضطر أن يدخل أهالي القرية كلهم لمنافستكم. علي قليخان لن ينسى مأدبة اليوم إطلاقا.
علي قليخان أو غيره يجب أن لا يطمع في أكثر من حقه، فإذا كان يريد أن يفرض علي رأيه فلماذا لا أبدي أنا رأيي أيضا له ولسائر الناس؟ أيها الميرزا.
نعم سيدنا العزيز.
عندما نصل إلى المنزل أعيد صلاة الظهر والعصر التي أديناها في القلعة، وأدوا زكاة الطعام الذي تناولتموه هناك لدفع الشبهات الشرعية عن المكان والطعام الذي تناولناه عند الخان.
رعاك الله يا سيدي، أعرف أنكم تلتفتون إلى جميع الأمور، ولكني مضطر للتأكيد أن القضية لن تقف عند علي قليخان أو أمثاله من الإقطاعيين. هؤلاء يستندون في قدراتهم إلى أصحاب المناصب الحكومية والأمراء في البلاط الملكي. هناك كلام يجري حول الارتباط بين الإقطاعيين في المنطقة وقطاع الطرق. الإقطاعيون يفرضون سطوتهم على أصحاب المناصب، وهؤلاء يضطهدون الناس.
ترى ماذا تريد أن تقول يا إرسا؟
يا سيدي، أقول إن تحديكم سوف لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة من الإقطاعيين، فهناك أصحاب المناصب الحكومية أيضا، حتى إن بعض الإقطاعيين يحاولون التأثير على علماء الدين الذين يحظون بمكانة لدى الأهالي.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
علينا أن لا نتعجل، وعلينا أن نحسب لكل خطوة حسابة، ولكن يجب أن لا نتهيب الأمور. الجبل بكل عظمته يصبح تحت السيطرة عندما تقترب منه وتصعد على سفحه. قدرات الإقطاعي قد تبدو كبيرة عصية من بعيد، ولكن عندما تقف أمام الإقطاعي مباشرة وهو شخص كسائر الناس.
أحسنتم يا سيد مصطفى، الحق معك. تفضلوا تفضلوا، هذا الشاي المعد من عشبة لسان الثور يا سيدنا. حاج بابا أعلم أنكم تحبون أيضا هذا النوع من الشاي.
سلمك الله يا ميرزا، كنت لأعوام أعمل في الربيع على قطف هذا العشب الذي كان يملأ السهول في المنطقة. هذه نعمة وهبها الله لعباده.
الحمد لله.
يا سلام،
الحمد لله.
للحق إنه قد تم إعداده جيدا.
شكرا.
يا حاج بابا، كيف هي الأوضاع في قريتكم؟
سيدنا رعاك الله، إن الله متفضل بنعمائه على العباد،
نحمده ونشكره.
ولكن الإنسان ظلوم كفار. القرية لا تعاني من نقص في المياه الزراعية، والنعمة موفورة،
الحمد لله.
فأراضي القرية هي من أفضل أراضي المنطقة. ولكن بهرام خان يضع يده على أكثر أراضي القرية خصوبة ومنتوجا.
لا إله إلا الله.
إذن ما هي مشكلتكم؟
قبل عدة سنوات يا سيدي، قلل بهرام خان من حصة المياه الزراعية لقريتنا ولم نعترض، فقلت محاصيل أراضينا الزراعية، وبالتالي أثر ذلك في معيشة الرعية يا سيدي.
إنا لله.
إضافة إلى حصة الخان التي كان عليهم أن يؤمنها من محاصيلهم الزراعية.
أكرر السؤال مرة أخرى، أين هي المشكلة؟
يا سيدي، الخان قلل حصة مياه الأراضي هذه السنة أيضا بنسبة الثلث، في وقت أراضيه تحظى بالمياه الكافية. ما هو قصده من وراء ذلك يا سيدي؟ لا نعلم، ربما يريد أن يضيق الخناق على رعيته. لا نعلم بدقة هدفه من هذا الفعل يا سيدي.
ما هي الأسباب والدوافع؟ أراضيكم تقع على ارتفاع من أراضينا الزراعية، وعندما تقل حصة المياه لديكم ستقل حصتنا أيضا. لماذا يفعل بهرام خان ذلك؟
يا سيدي، الخان لا يعير اهتماما لمن يسأله عن السبب، حتى إنه لا يأمر بتقليل المياه، وإنما يقوم بمنع وصولها إلى أراضي الرعية.
يا سيد مصطفى،
نعم.
إذا لم تصل المياه إلى أراضيكم فإن المحاصيل ستتضرر. العام الماضي واجهنا هذه المشكلة، وإذا عمد بهرام خان إلى تقليل الحصة هذا العام عن أراضي قرية شهر چشمة، فإن أراضينا ستعاني هذه السنة الجفاف. إن أراضي شهر چشمة مسطحة، وهي تحتفظ بالمياه في داخلها، ولكن أراضيكم فيها انحدارات والمياه لا تبقى فيها. أظن أن هدف بهرام خان في الأساس ليس أراضي رعاياه، وإنما رعاياكم. والخان له اطلاع بشأن الحصة المشتركة بين أراضي رعاياه وأراضيكم يا سيدي.
ميرزا،
نعم.
أخبر موزع حصص المياه اعتراضنا حول تقليل حصتنا الزراعية. يمكن لبهرام خان أن يفعل ما يشاء بأراضي رعاياه، ولكن لا ينبغي أن ينقص من حصص الأراضي الأخرى.
بهرام خان لا يستمع لأحد يا سيد مصطفى، وليس بإمكانية موزع حصص المياه أو غيره أن يفعل شيئا.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
إذن أصبح لزاما أن توصل رسالتي إلى موزع مياه أراضينا.
سمعا سمعا وطاعة يا سيدي.
شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي.
الإقطاعي علي قليخان أحد إقطاعيي خمين الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غداء في قلعته. علي قلي أكد للسيد مصطفى ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب منه بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من رعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك، إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع. بهرام خان أحد إقطاعي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية للسيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. We'll be right back.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 9 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 9 ذي القعدة عام 394 للهجرة، ولد الشاعر والكاتب الإيراني الكبير ناصر خسرو القباديانى، وذلك في منطقة بلخ بشمال شرق إيران، والتي تقع اليوم شمال أفغانستان. وقد تلقى ناصر خسرو المقدمات من العلوم الدينية في منطقته، ثم كرس وقته لدراسة الأدب الفارسي والعربي، بالإضافة إلى علوم الهندسة والرياضيات والهيئة والطب والشريعة. واشتغل في شبابه أستاذا في بلاط السلالة الغزنوية التي كانت تحكم إيران، ثم ترك النشاط السياسي ليكرس وقته في إجراء التحقيقات حول المذاهب المختلفة. فقام بجولة في الكثير من البلاد الإسلامية للإطلاع على معتقدات سكانها، واستمرت رحلته التاريخية 7 سنوات، وجمع حصيلة معلوماته في كتابه الشهير سفرنامة، الذي دون فيه المعلومات التي جمعها من بلاد الروم ومصر والحجاز وبين النهرين، ووصف فيه الخصوصيات والأحداثيات التاريخية لهذه البلدان، كما دون أفكاره ومعتقداته والحكمة والمواعظ التي جمعها بشكل أدبي رفيع في كتبه. ومن أبرز مؤلفات الشاعر الإيراني الكبير ناصر خسرو القباديانى زاد المسافرين ووجه الدين. وأخيرا توفي ناصر خسرو القباديانى عام 481 للهجرة. في 19 من شهر خرداد عام 1347 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 9 من حزيران يونيو عام 1968 ميلادي، توفي في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة آية الله السيد محمد حسن الطباطبائي. وقد ولد الطباطبائي عام 1325 للهجرة، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر في سن 19 إلى مدينة النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد آية الله الطباطبائي إلى طهران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وقام ببناء عدد من المدارس الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفضلاء. ومن أبرز مؤلفاته رسالة في الموسيقى والرابطة المعنوية بين الروح الإنسانية والأصوات. وأخيرا وفي التاسع من حزيران يونيو عام 1885 ميلادي، هاجمت القوات الألمانية أراضي دولة توغو في غرب القارة الأفريقية وفرضت سيطرتها عليها بالكامل. وكانت سواحل توغو مركزا يتخذه الأوروبيون آنذاك لتجارة الرق، لذا سميت توغو بساحل الرقيق. وقد بقيت توغو خاضعة للاحتلال الألماني حتى الحرب العالمية الأولى، وباندلاع تلك الحرب هاجمت القوات الفرنسية والبريطانية أراضي توغو. وبعد الحرب العالمية اندلعت الانتفاضات الشعبية المنقطعة حتى تمكنت توغو عام 1960 من الحصول على الاستقلال. أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مع ربي. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا رجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. في مدح الأئمة عليهم السلام. سادتي روحي فداكم، جعلت نفسي وقاكم، إنكم أعين حياتي في حياتي ومماتي. خير خلق الله أنتم، كنز سر الله أنتم، عندكم علم المنايا وبكم تمحى الخطايا. أنتم ركن البلاد أمناء للعباد، حبكم راحة روحي، نصركم عين فتوحي، حبكم زاد معادي راحتي يوم التنادي. وأنا العاصي الذليل من خطاياي عليل، فبكم يرفع ذلي وبقائي من بقاكم. سر بيت الله أنتم، قد أذاه من أذاكم، إنكم بحر العطايا، ربي الله اصطفاكم. شافع الميعاد أنتم، لم يخب من قد أتاكم. في الفضائل والحكم. في مدح الحلم. إذا شئت يوما أن تسود عشيرة، فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم. وقالوا: الحلم مطية تبلغ براكبها قصبة المجد. وقال بعض البلغاء: من غرس الحلم شجرا وسقاه الأناة دررا جنى العز منه ثمرا وأثبت المكارم منه أثرا. في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوة النفس. الحب كالجاذبية، به يتحرك الفلك وتتصاحب الكواكب وتتآلف المجموعة الشمسية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نتأمل في معاني وفقرات دعاء السمات الشريف، ونتعرف الأسرار التي اكتنزت فيه وجعلت فيه من قبل أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. فكل المعاني وكل الجواهر التي أودعت في هذا الدعاء الشريف إنما أنشأها لنا وأودعها لنا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لا زال الحديث في فقرات السؤال السادس: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب. وصل بنا الكلام إلى الفقرات التي تتلو هذه الفقرة التي قرأناها، والتي تمثل من جهة أخرى صور متعددة ومصاديق مختلفة نستطيع أن نتبين من خلالها معنى العجائب التي صنعتها الحكمة الإلهية. هذا لو قلنا بأن هنالك ارتباط، والظاهر أنه الأفضل القول بالارتباط، فالصور التي تتكلم عن عجائب الصنع الإلهي إنما هي صور وفقرات ومعان نستطيع أن نتبين بها معاني العجائب التي صنعتها الحكمة الإلهية. وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا. وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا، إلى آخر فقرات التي هي صور تبين الإبداع الإلهي في هذا العالم الذي نعيش فيه. وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا. وفي هذه الفقرة معنى الصورة التي خلقت، أي جاءت الظلمة هي الصورة الشكل الذي وجدت به. ثم بعد ذلك تبين الفقرة الفائدة من هذه الظلمة، أي بعد أن أوجدت من العدم ومن هذه الظلمة جعل الليل. والفرق بين الجعل والخلق أن الخلق إيجاد الشيء، والجعل إنما هو القانون الذي تحكمه الإرادة الإلهية من بعد الخلق في المخلوق. فمن الظلمة جعل الليل، وهو التقدير الإلهي والتشريع الإلهي على أساس هذا الجعل لمعنى الزمن. فتعاقب الليل والنهار يعني الزمن. ثم بعد ذلك نتبين فائدة الليل، نتبين فائدة الليل، وهي جعلت الليل سكنا، أي تسكن فيه الأبدان والنفوس. وسكن الأبدان باستراحتها ونومها بالليل، وسكن النفوس أن تنقطع عن الجهد الذي تبذله في النهار للعمل والعلم والمجاهدة للعيش. الفقرة الثانية: وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا. هذه هي الصورة الثانية من عجائب الصنع للحكمة الإلهية. فخلق النور من العدم وجعله نهارا، أي خلق بالكيفية التي جاء بها من الوجود إلى العدم. ثم ما شرع له من عمل، أي جعله نهارا. ثم تبين فائدته: وجعلت النهار نشورا مبصرا. النشور فيه معنى اليقظة من النوم، ولكن هذه الكلمة تستعمل كما في فقرات سابقة قرأناها إنما النشور هو من الموت. فكيف يمكن أن نجد هذا الاشتراك ما بين النوم والموت؟ نعم، في النصوص الشريفة أن النوم هو الموت الأصغر، واليقظة هي نشور، أي أن اليقظة من النوم إنما تعني عودة الروح إلى البدن باليقظة بعد النوم، وهو معنى النشور. ومعنى مبصرا، أي الاهتداء لقضاء الحوائج بدون حاجة إلى ضوء، كما يثبت ذلك علماؤنا عندما يفسرون هذه الفقرة من الدعاء الشريف: وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء. وأوضح آيات النهار المبصر، بل علة إبصار الناس في النهار إنما هو بالشمس أو بالضوء الذي يصدر من الشمس، وهو صورة أخرى ضمن صورة النهار تعرف بعجائب الصنع للحكمة الإلهية. فكم هي الفائدة من هذه الشمس، من هذا المخلوق العظيم الذي تشاهده العيون وتقر به العقول. فالزمن الذي يمكن أن نستفيد منه لحياتنا إنما هو من طلوع هذه الشمس ومن بزوغ ذلك الضوء. ثم من الشمس تكون حياة الأحياء على الأرض. من أسباب ذلك أن طلوع الشمس ونفاذ ذلك الشعاع إلى كل الموجودات على الأرض إنما فيه معنى الحياة، معنى الحياة للنمو وللغذاء وللإبصار وللإعمار وللتنقل ولكل ما فيه معنى الحركة والتحرك على الأرض، إنما يكون بهذا الطلوع للشمس وبهذا الإشراق وبهذه الآية العظيمة التي هي ضمن آية النهار التي صنعتها الحكمة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نعتبر أكثر فأكثر بهذه الآيات العظيمة بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين، لجلك حياتي مقدمة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لئن